السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الأسبوعي الدرع، وقد بدأنا في الحلقة الماضية في فتح الملف الذي انتظرنا فتحه طويلا، ملف الاقتصاد المصري، أفق الاقتصاد المصري. هل يمكن أن يكون هناك أمل في الخلاص من هذه الأزمات اليومية المتلاحقة؟ احنا هنسيب النخبة السياسية على جنب الآن لأنها منشغلة بحديث الدستور، ومش بحديث الدستور لكن منشغلة أكتر بحديث الحصص والأسهم في الكعكة السياسية. النخب السياسية لا تتصرف برشد ولا تتصرف بنضج ولا تتصرف بما يخدم مصلحة الأوطان، في إصرار على إعاقة العجلة الدائرة، في إصرار على إعادتنا في كل مرة إلى المربع رقم واحد، في إصرار من شريحة من النخبة على إلهاء مؤسسة الرئاسة والتشكيلات الحكومية الجديدة بإطفاء الحرائق. وكانت النتيجة أزمات اقتصادية يومية. فتحنا في الحلقة الماضية ملفا وهو نظرية الصكوك الإسلامية أو صكوك التنمية الإسلامية، وكان معنا الاقتصادي الكبير الأستاذ الدكتور سمير عبد الحميد رضوان، أستاذ الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات بجامعة الأزهر، وفتحنا عددا كبيرا من ملفات الاقتصاد المصري، الدعم، البورصة، الأوراق المالية، استمرار فساد النظام السابق وبعض فلول النظام السابق. ما تنسوش انه كتير من فلول النظام السابق كانوا قيادات مصرفية ما تزال موجودة في اماكنها حتى هذه اللحظة. اليوم نتم ما كنا قد بدأناه، ومعنا على طاولة الحوار في العنوان الكبير الاقتصاد الإسلامي وأزمات مصر أو الأزمة والمخرج، معنا للحوار في حلقة الليلة الأستاذ الدكتور سمير عبد الحميد رضوان، أستاذ الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات بجامعة الأزهر. أهلا بك يا دكتور، أنا أرتي برنامج الدرع وقناة الناس،
وحضرتك دائما منير ومستنير
بالله
سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك. ومعنا أيضا الكاتب السياسي المعروف الأستاذ الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط والكاتب السياسي. أهلا بك دكتور صلاح.
أهلا دكتور حسن،
أنارت برنامج الدرع وقناة الناس.
أهلا وسهلا.
حديثنا اليوم عن الاقتصاد وليس السياسة،
ربنا
ولا الاقتصاد والسياسة معا.
ربنا يستر.
نبدأ بك دكتور سمير. الحقيقة أنه حضرتك في الحلقة الماضية تحفظت على تجربة بورصة الأوراق المالية.
نعم.
بوجه عام.
نعم.
وقلت أن هذه التجربة يعني لم تعد بفوائد ولا بمردود ميداني على الاقتصاد المصري، وإن الصحافة عاملة إلهاء وشغل للناس بأخبار البورصة، بينما أزمات مصر الاقتصادية تتحرك في مساحات أخرى، وإن الحكومة لم تقم بما ينبغي أن تقوم به لاستعادة جزء من العدالة الاجتماعية. وبالمناسبة يعني البسطاء حملوني هذا الأمر، يعني قالوا لي يعني حتى الرموز التجربة الإسلامية والتيار الإسلامي كلامهم عن السياسي أكتر من كلامهم عن الاقتصادي. فين أدبيات العدالة الاجتماعية؟ فين الكلام عن الفقراء والمهمشين؟ فين صيحة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فين الكلام عن الفقراء؟ أنا عاوز حضرتك بقى تقول لي النهاردة ليه حضرتك كنت متحفظا من البداية على تجربة بورصة الأوراق المالية في مصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أستاذنا الدكتور الفاضل وضيفنا الفاضل الأستاذ الدكتور صلاح والإخوة المستمعين، الحقيقة موضوع سوء الأوراق المالية قليل منها من العلماء ورجال الاقتصاد ووجه الحال طبيعة الحال عامة الناس لا يفهمون كثيرا أو قليلا في موضوع سوق الأوراق المالية. سوق الأوراق المالية عندنا قديمة، بل هي من أقدم الأسواق وليست سوقا ناشئة كما يظن البعض ويتحدث دائما الغرب على أساس أن الأسواق في الدول النامية أو الدول الآخذة في النمو أن كل أسواقها دي أسواق ناشئة. لا، إحنا عندنا السوق كانت منذ عهد بعيد يعني تعتبر من أقدم 5 بورصات في العالم. سوق الأوراق المالية، إيه هي أساسا سوق الأوراق المالية؟ عشان نعرف إزاي السوق انحرفت عن مسارها الذي أنشئت من أجله، نعرف ليه وما ضرورة وجود هذه السوق، وهل غيابها عن الحاضر؟ يعني
قولا واحدا أن سوق الأوراق المالية انحرفت عن
انحرفت مسارها؟ ده في جميع بلاد العالم الإسلامية وغير الإسلامية، جميع بورصات العالم انحرفت عن مسارها الذي أنشئت من أجله. وسأتحدث عن هذا ببعض الاستفاضة حتى يتفهم الناس، وكثير من الناس يودون أن يتعرفوا على سوق الأوراق المالية أو بورصة الأوراق المالية. أولا، كلمة بورصة الأوراق المالية دي ترجع إلى كان في واحد من الناس بيشغلوا في بلجيكا بأعمال السمسرة، وكان يعلق على بيته 3 أكياس من النقود لتعبر عن الدور اللي يقوم به. فكلمة أساسا بورصة جاي من كلمة بالإنجليزي بيرس، وبالطلياني بورصة، وبالفرنساوي لابورس، فهي أصلها كيس النقود لترمز إلى هذا الرجل. هذا الرجل تحول بيته بعد كده في الأراضي المنخفضة إلى بورصة لسوق الأوراق المالية. إيه سبب نشأة سوق الأوراق المالية أساسا؟ إحنا كان زمان الشركات اللي كانت موجودة كلها إما شركات أفراد، شركات تضامن، شركات توصية بسيطة، رؤوس أموال بسيطة جدا تكون 2 أو 3. قامت الثورة الصناعية وقامت عصر البخار، قالوا لا يمكن أن نستمر على هذا الحال، إحنا عايزين ننشئ مصانع للصلب، عايزين ننشئ مصانع أسمنت، عايزين نعمل خطوط سكك حديدية برؤوس أموال كبيرة. فقالوا إذا كان الشركاء 2 أو 3، طب ليه ما يكونوش 100؟ ليه ما يكونوش 1000؟ ليه ما يكونوش 10,000؟ فظهرت فكرة موضوع شركات المساهمة، يعني الفكرة في إنشاء شركات مساهمة، يبقى الشركاء بس هم بالغرب يسموهم مساهمين، لكن هم بارتنرز، شركاء في هذه الشركة، لأن هم المؤسسين وهم أصحاب هذه الشركة. إذا تحدثنا لغويا وإسلاميا فهم شركاء، إذا تحدثنا بلغة البورصة بيسموهم شير هولدرز، بمعنى ناس ساهموا في رأس المال عشان ينفوا عنهم صفة الشركاء. خلي بال ساعتك من النقطة دي، ينفوا عنهم صفة الشركاء، لأن الشركة مستمرة ولها أوضاع مختلفة. قامت هذه الشركات بدور عظيم، وكانت من أبرز علامات النشاط الاقتصادي في ذلك الحين، واستمرت هذه الشركات. الدكتور حسام شارك من ضمن هؤلاء الناس في موضوع هذا الموضوع، وأشار بعض الأسهم، إلا أن الضرورة اقتضت منهم في بعض الأحيان إن هو في حاجة إلى مال، وليس لديه مال سوى هذه الأسهم التي شارك فيها في بعض هذه الشركات، فيذهب إلى الأصدقاء والأحباء، معي أسهم كذا، هل تشترون؟ لا والله إحنا مالناش في الموضوع ده، وده أقول له كذا، وساقت إليه الأقدار على غير انتظار من يقبل شراءها، يقول له أنا أشتريها منك يا أخي، يقول له طيب ماشي، هو كام؟ يقول له أنا ما أعرفش، أنا اشتريت الأسهم دي من 5 سنين، فما أعرفش ثمنها كام. ومن هنا بدأ التفكير في إنشاء سوق للأوراق المالية اللي هي الأسهم والسندات، تباع فيها الحقوق وتشترى دون مساس بأصل الثروة، فأنا بخرج ويحل محل واحد آخر، إذن شركة باقية ومستمرة وبنفس الناس الموجودين وبنفس رأس المال موجود.
هنبدأ عاوزين بقى نقول للناس، يعني يا ترى بورصة الأوراق المالية في مصر أضرت الاقتصاد المصري؟
لا، أرجوك أن تصبر علي ولو قليلا عشان ننتقل انتقال موضوعي يتفاهم من خلاله الناس. خلاص، أنا فهنا بدأ التفكير في إنشاء سوق الأوراق المالية، أنا ببيع حصتي زي أي واحد ببيع حصته في أي شيء ويحل محله واحد آخر، إذن الشركة باقية ورأس مالها كما هو، لا تغيير ولا تبديل. وعلى هذا الأساس كانت الشركة زي أي شركة في الإسلام، وتعتبر من قبيل شركة المضاربة، ناس شاركوا في شركة ولهم حصص في هذه الشركة وينتظرون الأرباح الناتجة من هذه الشركة، وفي آخر العام بتنتظر الأرباح وبيحسبوا مجلس الإدارة ليه في قصور في المبيعات، في قصور في الإنتاج، ليه الأرباح انخفضت هذا العام، ويعزلوا مجلس الإدارة إنشاء، لأن دول موظفين يعتبروا عند الجمعية العامة اللي هم مجموع هؤلاء الناس الذين شاركوا في الشركة، لأن الشركة دي بتاعتهم، هم الشركاء، هم أصحاب هذه الشركة، فده الأصل في هذا، وهذه الشركة تتفق مع الإسلام من كل جانب. إلا أن السوق بعد ذلك انحرفت عن هذا المسار، فأصبحت الأسهم بعد أن كانت
في مصر ولا في العالم؟
في العالم كله وبلا استثناء. ولا أسسني دولة واحدة. بس إحنا عشان لو نتبعهم شبرا بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم، يعني هي تتبعون سنة الذين من قبلكم شبرا بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. هم لو دخلوا جحور التعابين ندخلهم، ده أمريكا بتعمل كذا بنعمل كذا. فإحنا اتبعنا مشينا وراء الغرب ودائرة الغرب في هذا النظام. طيب احنا بقى لما بدأنا، انا دلوقتي خلاص الشركة والنظام ده بقى موجود، نظام اسلامي سليم 100%، والشركات بتصبح منتجة ويحاسبها اعضاء الجمعية العامة اللي هم اصحاب هذه الشركة عن اي قصور في الانتاج، عن الكواليتي الجودة اللي موجودة، هي اللي موجودة يحاسبوها، التصدير اذا كان لازم تصدر ما بتصدرش وكذا. الوضع اتغير، كانت الاسهم اسميه تحمل اسم كل واحد منهم، قال لك لا احنا نخليها لحامله، اللي سهم معاه يبقى بتاعه. ليه؟ لتسهيل عمليه المضاربات، حبوا يلغوا فركه الشركه وتبقى دي شخصيه معنويه، وبالتالي عمليه المضاربه هي مش اسمها مضاربه، مقامره، لان كلمه سبيكوليشن معناها كوميرشال جامبلينجز، مقامرات تجارية. اللي هي أما مضاربة في الإسلام ده لغة وشرعا فهي شيء آخر، اشتراك أصحاب الأموال والخبرات في عمل معين على أن يقتسم الربح بينهم. ولهذا نجد أن هناك فرق بين هذا وذاك، فهذه ليست مضاربة ولكنها مقامرة. اللي بيحصل بقى دلوقتي إيه؟ إذا ذهبت إلى إحدى شركات الأوراق المالية متخصصة في الوساطة المالية، هو طبعا لا يجوز لك التعامل إلا من خلال شركة وساطة أو وسيط في الأوراق المالية، فتجد صالة كبرى اجتمع فيها الناس الحضور اللي هم موجودين، وأمامهم مونيتور، وده بيحدث برضه في كل بلاد العالم، بيع لي اشتري لي، بيع لي اشتري لي، يبيع ويشتري في اليوم الواحد الأسهم بديه، ويبيع دي ويشتري دي، ويبيع في اليوم الواحد أكثر من 10 مرات. ليه؟ هو بيدور على الفرق بين الأرباح الرأسمالية. ماذا تعرف عن الشركة الذي اشتريت أسهمها؟ لا شيء. طب وليه ما بعتها؟ لأن السعر ارتفع بمقدار 2 دولار أو بمقدار جنيه واحد، وأنا عندي 1000 سهم أكسب 1000 جنيه، وهكذا. لم يعد هناك أصحاب لهذه الشركات، كل منهم يشتري اليوم اللي يبيع في غالي أو يبيع في نفس اللحظة، بل اتبعنا قمارا شديدا. وبسبب هذا أخذت شركة المقصة درجة امتياز من المؤسسات الأجنبية، لأنها نفذت تعليمات، ونفذت ما يسمى بشرط سير وهو البيع على المكشوف، ونفذت حاجة اسمها تريدنج مارجن اللي هو الشراء الهامشي. إيه البيع على المكشوف؟ تبيع وليس عندك ما تبيعه. الأصل إن أنا عشان أبيع شيء أكون اشتريت هذا الشيء. لا، إحنا أصبح مطبق عندنا، تستطيع أن تذهب إلى إحدى شركات الوساطة المالية وتقول له بيع لي 10,000 سهم كذا، يقول لك عندك؟ تقول لا ما عنديش. يقول لي أقرضك هذه الأسهم. هو اللي يقرضني هذه الأسهم. ليه؟ دايما بنقول المشتري مضارب على الصعود، بمعنى أنه بيتوقع ارتفاع أسعار الأوراق المالية. فالمرأة بتشتري ذهب لأنها تتوقع أن سعر الذهب يزيد، لو كان عرفت أن سعره هينزل مش هتشتري. فالمشتري دائما مضارب على الصعود، معنى يتوقع ارتفاع السعر، والبائع مضارب على الهبوط، بمعنى أنه يتوقع هبوط السعر. وبالتالي ده اللي بيحصل دايما في هذه الشركات، وبالتالي تجد بيع وشراء وبيع وشراء وبيع وشراء، ويبيع ما ليس عنده وكذا. والمشتري يشتري وليس عنده المال الذي يبذله في عملية الشراء. طب ازاي؟ اروح لواحد بروكر اقول له هات لي 1000 سهم مثلا مبنيل، يقول لي 1000، قول 2000، قول 10,000، دي فرصة العمر، هتقب هتطلع على وش الارض، بس اشتري دول وهتشوف ايه السعادة اللي هتجيلك. اقول له ما معيش، يقول لي ما معكش، انا هقرضك الفلوس. هو انا رايح اشتري منه، كمان تذهب الى يشتري واحد عايز يشتري عقار، ويجد هو صاحب العقار هو اللي هيقرض المال اللي هيشتري بيه. وعلى فكرة حدث هذا في بعض البنوك، لبنوك ناس اشتروا بنوك بهذا الاسلوب، والبنك المركزي اوقف هذه العملية على اخر لحظة بنفس العملية. واحد بيروح وياخد قرض من بنك علشان يشتري بيه اسهم هذا البنك، يشتري اسهم البنك بقرض من البنك، شيء لا يمكن تصوره أبدا. ودي كلها من عمليات القمار. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه حكيم بن حزام وقال يا رسول الله يأتيني رجل يسألني السلعة ليست عندي فأذهب واشتري، قال له يا حكيم لا تبع ما ليس عندك، مش ممكن أبيع شيء أنا مش موجود عندي ولا في ملكي ولا في حيازتي ولا مأذون ببيعه ولا أعرف إذا كان هذا كمان يتفق مع أحكام شريعة إسلامية أو لا يتفق مع أحكام شريعة إسلامية. فكان هذا من القمار الصريح الذي يجري الآن التعامل حتى به في سوق الأوراق المالية. والذي يشتري ليس عنده ما يشتريه بيخلق حاجات صناعية، يعني يقول لك السعر زاد البورصة كسبت، كذابين. البورصة لا تكسب ولا تخسر، البورصة دي يدوبك توفر للمكان، يعني بروفايد ذا بليس بس عشان الناس يجتمعوا، والناس مش نفسهم. انا وكلت احد شركات الوساطة المالية لكي تشتري، والاخر وكل احد شركات الوساطة المالية لكي تبيع، وهؤلاء الوسطاء هم الذين يلتقون مع بعضهم. فهذا الذي يحدث.
أنا كده فهمت تماما التحفظ على تجربة
التحفظ
الغرفة.
هوصل لإيه؟ هوصل بكلمة
أنا هرجع
أخيرة.
هذه
لا دي كلمة أخيرة فضل. وبالتالي أصبحت هذه الشركات بلا أصحاب. وما زلت أتحدى وأتحدى أي إنسان، هتقول يا رئيس البورصة، هتقول يا رئيس هيئة المال، أي حد، أقول له من أصحاب هذه الشركات؟ صارت هذه الشركات بلا أصحاب، لأن كل من يشتري سهما يوم يبيعه في غادي. وأنا بقول بعد كده من أصحاب الشركات؟ من الذي يحاسب مجلس الإدارة؟ ومن الذي يعزله؟ ومن الذي يراقب الجودة؟ ومن الذي يراقب القصور في الانتاج؟ ومن الذي والذي والذي والذي؟ لا احد. اذا مجلس الإدارة حقه يسرق، ينهب، يبيع، يشتري، ينتقص الجودة، وبالتالي انهيار اقتصادي بسبب البورصة. يبقى البورصة هي التي
انهيار اقتصادي بسبب البورصة.
البورصة بسبب الاوضاع.
هقف عند هذه الجملة وهرجع لحضرتك تاني عشان توضح لنا بقى نظرية السكوك هتتلافى ده ازاي. دكتور صلاح، يعني حضرتك من ضمن التايتل او الصفة رئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية، ومشتغل بالعمل الاقتصادي والعمل الاجتماعي، وليك مؤلفات رائعة زي مؤلفك وكتابك التنمية والأزمة، وكتاب آخر التنمية والجريمة المعولمة. طيب في ضوء بقى اللي حضرتك متابعه من الشأن الاقتصادي بعد الثورة، النخب السياسية بتتكلم عن نظام رئاسي ونظام برلماني ونظام مختلط، لكن ما الذي وصل للنجار؟ وما الذي وصل للحداد؟ وما الذي وصل للبواب؟ وما الذي وصل لسائق التاكس؟ الناس أرزاقها تعطلت ومعايشها تعطلت، مفيش ملامح تغير هيكلف الاقتصاد. حتى البورصة يعني هو الدكتور وضح لنا أنها خديعة عمالين نتسلى بيها، لكن مفيش إنتاج ميداني حقيقي على الأرض. أنا لما ببص على التجربة الماليزية بلاقي ناس بدأوا تجربتهم في 3 عقود بيتضاعف دخل الفرد 16 ضعف، يعني في نتائج ملموسة على الأرض. طيب من خلال مؤلفات حضرتك ومقالاتك الأخيرة، ايه الاختلالات الاقتصادية الجذرية اللي حضرتك شايفها بعد الثورة؟
هو بس انا عايز اقول انه كل الموضوعات اللي اتكلم فيها الدكتور، هي الدكتور سمير، هي المشكلة انه هذا الموضوع يتعلق باقتصاد النخبة. يعني هذا الموضوع يتعلق باقتصاد النخبة. هذا النظام ظهر في الايام الاخيرة، خاصة من فترة السبعينات، كان بالدرجة الاولى بيتكلم حوالين اقتصاد النخبة، وهي فئة معينة، مش كل حد بيدخل البورصة. هم فئة الرأسماليين بالتحديد هم اللي بيدخلوا البورصة والشركات والمضاربات المالية بالدرجة الأولى. زي ما حضرتك تفضلت، أين الفقراء من هذه الشركات؟ ليس لهم وجود. هذا الموضوع بالتحديد يهم اقتصاد النخبة. أنا عندي 3 أنواع من الاقتصاد: إما اقتصاد منحاز للنخبة، أو اقتصاد منحاز للدولة، أو اقتصاد منحاز للفقراء.
وإحنا في أي خانة؟
نحن في فترة مبارك كان الاقتصاد منحاز لناحيتين: النخبة والدولة.
النخبة والدولة.
النخبة والدولة. بس عايز أفرق، يعني
الناس مش موجودة في المعادلة.
الناس الفقراء غير موجودين تماما. لو ضربت مثال الاقتصاد المنحاز للنخبة هي المضاربات المالية والشركات، زي ما تفضل الدكتور سمير، ان انت ممكن تشتري بنك اساسا من غير اي فلوس، من غير مسألة الاقتراض، وبالتالي هو فئة معينة يشتروا القرض بفلوس البنك ثم يهربوا خارجين، وكان في كل التسهيلات اللي تسمح لهم بالاقتراض من الدولة لصالح نخبة معينة، سواء في الأراضي أو الشركات أو المعاملات المالية، ثم لا عائد للفقراء بهذا الشكل، بل هذه الاستثمارات تتم بالدرجة الأولى على حساب الفقراء. أما اقتصاد الدولة، ده بيتمثل في الحلول التي طرحتها الدولة لمواجهة مشكلة الفقر. مثلا زي صندوق الاجتماعي للتنمية بياخد القرض من الجهات المانحة أو المقرضة بنصف المية أو 1.5%، ثم تصل إلى الفقير ب 16% و 18% و 32% على حسب نوع الفائدة، سواء كانت مركبة أو بسيطة أو معقدة أو متزايدة. كل هذه الفوائد بتصل، إن الفائدة متزايدة أحيانا بتصل إلى 50% من قيمة القرض. يبقى الدولة بتستفيد من الإقراض أو مواجهة مشكلة الفقر لصالح الدولة. فأنا بسمي هذا النوع من الاقتصاد هو اقتصاد، أو هذه الحلول هي حلول منحازة للدولة، أو اقتصاد منحاز للدولة وليس إلى الفقراء.
طب بعد الثورة بقى بماذا يصنف اقتصادنا من ضمن الثلاث أنواع دول؟
أنا عايز أقول ما زال الاقتصاد لم يحدث في أي تغير بعد الثورة تماما
خالص.
تماما ما زال الاقتصاد منحاز إلى الدولة بالدرجة الأولى. يعني هم بيحاولوا بقدر الإمكان يجمعوا، يعني لما أقول لك أن يصدر
منحاز لرجال الأعمال لسه،
ولكن التسهيلات بدأ نوع من المخاوف. المخاوف فبدت الدولة عندها خلل في الموازنة فبدت تستثمر هذه الأموال لصالح الدولة عشان الدولة تشد نفسها شوية. بس أنا عايز أتكلم كمان في موضوع يعني إذا سمحت لي موضوع مهم جدا متعلق بالاقتصاد وحضرتك يعني تطرقت لي, هو مسألة الفقير في كل أنواع الاقتصاد, تعريف يعني هذا الفقير وإزاي حل هذه المشكلة. الفقير
هنوقف عند هذه النقطة وحضرتك هتعرف, بس احنا معنا حد منتظر على الهاتف. طيب. الأخت سهام من الشرقية, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور حسام, كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك بأتم الصحة والعافية.
أحييك وحي ضيوفك, وعايز أسأل الدكتور عبد الحميد رضوان, عايز أسأله سؤال بالنسبة للبورصة المصرية, انخفاضها وانتفاعها بيفيد ايه للاقتصاد المصري, مع ان ده تعامل شركات مع اشخاص او العكس, فهي بتضيف ايه للاقتصاد المصري في حالة الارتفاع او الانخفاض.
تمام. في اي اسئلة اخرى؟
شكرا لدكتور,
جزاكم الله خيرا. طيب احنا هنرجع للدكتور سمير, بس الاول نشوف تعريف الفقير. هو مهم او ان احنا يعني نشغل الرأي العام بتعريفات؟
لا هو مش تعريف, انا عايز اقول احنا النهاردة عندنا جمعة شراء اسلامية.
تمام.
وفي ناس بتكفر ليبراليين, بتكفر يساريين. تعال نشوف بس الفرق, يعني عظمة الإسلام بس بشكل يعني بشكل منطقي. يعني كيف نظر الجانب اليساري إلى الفقير؟ يعني لو قلنا لأن النظرة السياسة أو الفكر الاقتصادي إلى الفقير هي التي تحدد الحلول التي تكفلها الدولة لمواجهة مشكلة الفقر. فإحنا مش هنطرق لتعريفات نظرية بقدر ما هو تعريف عملي. يعني الجانب الليبرالي مثلا ينظر إلى الفقير في المجتمع أنه عضو غير مفيد, والعلاج الفقر في المجتمع
خطير للليبرالية,
بيعتبروا أنه بيسموه كده أنفت, وهم بينطلقوا من الدارونية الاجتماعية السوشيال دارون, بتقول لك انه هو عضو غير نافع في المجتمع وبالتالي يجب على الدولة.
دي أي ليبرالية دكتور؟
يجب على الدولة.
هل تقصد الليبرالية بالمفهوم العام؟
هم بيسموها
يعني في امريكا وفي فرنسا وفي انجلترا, ولا الليبرالية هنا في مصر فقط؟
لا ليست في مصر, هو الفكر انا بتكلم على اساس الفكر الليبرالية, بيسموها الليبرالية الدارونية اللي بترجع الى الخلفية الدارونية. بقول لك ان هؤلاء بينظروا الى الفقير انه عضو غير مفيد في المجتمع, وبالتالي يجب على الدولة ان
ما زالت النظرة دي سائدة.
هذه النظرة موجودة في الفكر الليبرالي انه غير مفيد, بس انا عايز اقول متغير مهم جدا هو علاج مشكله الفقر من خلال العمل او من خلال غيره, وبالتالي هم بيقولوا ان الفقير اما يعمل يا اما يتم التخلص منه. وايضا في ذلك طبعا النظام الراسمالي العالمي بينظر الى الفقير على انه عضو كسول في المجتمع, وبالتالي يجب على الدوله على الفقير اما انه يعمل او تتخلص من الفقراء لا تكفل لهم اي نوع من الرعايه, وبالتالي يتم اذا الدوله راعت قدمت اي نوع من الرعايه للفقراء او اي تسهيلات يبقى بتشجع الكسل, وبالتالي ان يبقى المجتمع كسول. طب الحل ايه يا جماعه يا راسماليين؟ قال لك الحل ان الدوله ان الفقير اما يعمل يا اما لا يتقبل اي نوع من المساعده, وبالتالي يموت يا يشتغل, مفيش حاجه بين الاثنين. ده اعمل ده يا امور, هو لابد ان ايه يشتغل علشان يعيش, وبالتالي هنا العمل اصبح معيار تاني في وجود الفقير او عدم وجوده في المجتمع الرأسمالي. الجماعة البروتستانت في المجتمع الأوروبي نظروا إلى الفقير على أنه مذنب أو آثم, وقالوا أنه ليس من الأخلاق أن يتم مساعدة فقير ربنا غضبان عليه, وغضبه الرب على معصيته بالفقر, فيجب على الدولة ألا تساعد الفقراء.
في منطوق ممكن يرد على فكر حضرتك أو طرح حضرتك أنه كان هذا فيما مضى, لكن الليبرالية الآن والفكر الرأسمالي الآن بيتطهر من الداخل, وبيضربوا مثل على كده بأنه بيل جيتس في المبادرة الأخيرة اللي طرحها دعا المليارديرات وأصحاب رؤوس الأموال أن يتصدقوا وأن يتبرعوا بنصف أموالهم لأعمال البر والخير, ولسه من 3 أسابيع في 11 ملياردير استجابوا لدعوة بيل جيتس. عشان كده حتى لما شفنا الواشنطن بوست وجرايد والصحف الكبيرة بيقولوا ان الليبرالية والرأسمالية بدأت تتطهر من ميراثها القديم, ده في الوقت اللي عندنا الرأسمالية تغولت اكتر واحتقرت الفقراء اكتر وسببت له مزيدا من المشاكل.
ما انا بس عايز اوصل لك, بس انا دلوقتي بقول عقيدة هذا الفكر ثم اقول لك التطور اللي طرأ لظروف غصبنا عنهم, لان الفقراء عندما تركوه تحولوا الى مجرمين وبدأوا يهددوا النظام باكمله, وبالتالي بدأ يطوروا نظام جديد للرعاية الاجتماعية تكفلوا الدولة لمساعدة الفقراء. وهنا هقول ان الجانب الفكر الاسلامي بقى ضمن الاثنين, او هذه الاخطاء التي وقع فيها الليبرالية وقع فيها النظام الرأسمالي كيف عالجها الاسلام. بس عايز اقول لك التحليل النهائي انه الجماعة الفقر البروتستانت قالوا انه هو إذا أخذت الإنسان الشفقة يعني مساعدة الفقير تتم خلال الشفقة كنوع من الإحسان وليس له حق في المساعدة تماما. لكن الجماعة بتوع التحليل النفسي قالوا أن الفقير مريض يجب مساعدته حتى يشفى، ومن هنا جاءت فكرة الأسرة المنتجة والمشروعات المنتجة. عايز أقول أن هذه فكرة الأسرة المنتجة أو المشروعات المتناهية الصغر هي مرجحها نفسي يعني مش مرجحها اقتصادي، وبالتالي أنه هو الفقير بدل ما ياخد مساعدة كل شهر ياخد المبلغ كله على بعضه ويتعمل له مشروع دعوه يعمل. طبعا هذا له تأثير أيضا في الفكر الإسلامي. أما الفكر الإسلامي فنظر إلى الفقير بنظرتين، إما غير قادر أو قادر، وترك مسألة القدرة وعدم القدرة إلى الفقير نفسه. عندما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعطيني من بيت مال مسر فأعطاه، ثم جاء ثانية وقال أعطيني فأعطاه، ثم جاء ثالثة وقال أعطيني فأعطاه، فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له خذ. خلي بالك أنا عايز أقول في المشهد المسرحي خذ ولا حق فيها لقوي جلد. خلي بالك أن هذه المساعدة من بيت مال المسلمين لا تجوز للقوي الجلد القادر على العمل، أما غير القادر
وده حديث صحيح لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي
يعني ما هياش ايه ما هياش قد، بس ماذا الذي يقرر؟ وهنا ده يترتب عليه سياسات الدعم اللي هي المشكلة الحالية دلوقتي، هل هي توصل عمومية الاستحقاق ولا دعم المستحقين؟ فالإسلام جعل العمل أساسي ولكن جعل فيه ناس غير قادرة على العمل، وبالتالي جعل هؤلاء نظام في الرعاية أنهم يأخذوا بيت مال المسلمين عدالة تكفلهم، والنظام الآخر أنه يعمل ويجب على الدولة أن تكفل حق العمل ويجب أن يتضمنه الدستور. طبعا
مورد
الدستور
دفعت بالنقاش إلى منطقة سياسات الدعم، وإحنا كنا طرحين فعلا ملف الدعم على طاولة الليل. دكتور سمير، يعني حضرتك سمعت المتداخلة الأخت سهام من الشرقية بتقول يعني إحنا بقى في ضوء تحليل حضرتك وقعنا في خديعة، البورصة بترتفع البورصة بتنخفض، هل كان كل هذا ضربا من الخداع للرأي العام ولا يعكس مؤشرات للحالة الاقتصادية؟ هذه واحدة. الأمر الثاني كنت عاوز أعرف تعليق حضرتك على ما أثير في الأسبوع الماضي حول التعديلات الضريبية الجديدة وملف الضريبة التصاعدية، وإنه فرض ضريبة 10% على أرباح الطرح الأول للأوراق المالية وإعفاء الرواتب الأقل من 5000 من الضريبة التصاعدية، وحصل اجتماع بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي أيضا، وصندوق النقد بقى بدأ يظهر الروشتة بتاعته وينبه الحكومة المصرية إلى وجوب ضبط عجز الموازنة وأن يظل الاحتياطي في الحدود الآمنة، يعني بدأ يبرز تعليق حضرتك إيه بقى على التطورات؟
الحقيقة كده تعقيبات، أنا مش عارف تعقيبات كثيرة الحقيقة. أنا فضلت الدكتور كان تفضل قبل ما أرد على الأخت العزيزة السائلة بالنسبة لموضوع الصندوق الاجتماعي. بالنسبة لموضوع الصندوق الاجتماعي الحقيقة أنا آسف أن أقول أتمنى أن الدولة تلغي الصندوق الاجتماعي. الصندوق الاجتماعي أنا حضرت في مركز صالح كامل ندوة وكان حضرها كبار الأساتذة ومنهم الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحجازي ومجموعة كبيرة، وأنا حضرت وكنت على المنصة في هذا في مركز صالح كامل، وكان عدد كبير جدا من رجالات الدولة كانوا موجودين. وقف وقعد حوالي 6-7 من الذين ينتمون إلى هذا الصندوق، وهم بيتكلموا من أجل الفقراء، من أجل المساكين، من أجل غير القادرين، من أجل العاطلين، من أجل إلى آخره، إن دول إن الصندوق الاجتماعي بيقدم لهؤلاء بسعر فايدة زهيد جدا قروضا حتى يستطيعوا أن يقوموا بأعمالهم وينشطوا وكلام ده كله. ولما جه دوري في الحديث فقلت لهم فعلا من أجل الفقراء والمساكين والعاطلين، ويقوم الصندوق الاجتماعي بعمل عظيم وهو إقراض هؤلاء بفائدة 325% فيما لم يحدث في تاريخ البشرية. الفائدة بتسدد كل 15 يوم. وتحدثهم قلت لهم أستاذنا الدكتور عبد العزيز حجازي أستاذ المحاسبة ورئيس الوزراء الأسبق موجود، إن كنت مخطئ وأنا طلعت وعندي البيانات بتاع بنك القاهرة اللي كان متبني هذا الموضوع، لو حسبت حسب جداول الفائدة المركبة والسداد اللي بيتم كل 15 يوم بالقرض تطلع الفائدة بمعدل 325%. فقالوا لي انتهى دورك. قلت لهم طب سلام عليكم ماشي.
كل شهر يا دكتور
أنا بقول لحضرتك كلام أنا واثق منه وتحدثه.
لا اشتغلت معهم يعني بس عشان بس يبقى في
معلش يعني انا مش بقول اي كلام، انا بقول كلام انا واثق منه تماما. وقلت لهم لو قلت مخطئ انا عايز الدكتور عبد العزيز حجازي يقول لي انت مخطئ، وهو كان في اول المنصه يعني. فده ما السداد كل 15 يوم لما بنحسبها طبعا بنظام الدفعات، وانا طبعا رجل مصرفي اصلا كمان، وطبعا يعني عملي يعني صرف الى مثل هذه الاشياء، فوجدت أن الفائدة وصلت إلى كذا، وكانت معي جميع المستندات الخاصة بهذا الموضوع قبل أن أتكلم، ولا أحب أن أتكلم في موضوع ليست لدي فيه معلومات كاملة، وإلا فإنني أحجم نفسي عن الكلام. ده بالنسبة لموضوع الصندوق الاجتماعي كم. أما بالنسبة للبورصة دي بتاع الخاصة وبتوع الناس الأكابر، لا ده بتوع البطيخ دخلوا البورصة. كل من يعرف ومن لا يعرف، ومن أراد أن أن هو عايز يختاني وعايز يبقى ملياردير وعايز يبقى كذا، ده نختار سائق في السكة الحديد. وكنت أسجل ساعتها للتلفزيون القناة المصرية، تشاجر معي بسبب أن أنا كنت اتكلمت عن البورصة، إزاي تقول كده وهو مجرد سائق في السكة الحديد. فأصبحت دخل جميع الطبقات في بورصة الأوراق المالية، من يعرف ومن لا يعرف، بدليل أن عندنا مدينة الإنتاج الإعلامي التي نشر بها الآن خسائر فادحة، بالرغم من الإمكانيات اللي موجودة تسمح لها بتحقيق أرباح لم تحصل 20 سنة، وهي كانت بتخسر هذه مدينة الإنتاج الإعلامي. ما هو السبب؟ والناس كلهم بيتساءلوا، وكانوا مصورين أنهم كلهم هيصلوا، إنما موضوع الأجانب 3% من الأجانب، 3% حجم تعاملهم في السوق، اللي عددهم هم يمثلوا 3% من حجم السوق، كان بيسيطروا على 70% من حجم التعامل. وبالتالي كان بوسع هؤلاء ان هو يقوموا بتنكيس الاسعار، والاسعار تنزل فبيبدا يبيع، ولما يبيع الاسعار تنزل، ولما الاسعار كلها تنزل يبتدي يلم اللي في السوق كله، وبالتالي اصبح بوسع في حفنه معينه، وتوصف السوق بانها على ادنى درجه من الكفاءه. حينما يكون بوسع فئه قليله او عدد محدود، التاثير على حركه واتجاهات الاسعار. اما السوق بقى ليه الاسعار بتطلع وليه الاسعار بتنزل، انا اقول لها بسيط. احنا عندنا 3 نظريات. النظريه الاولى هي نظريه الاصوليين، الفاندمنتاليستس. ايه نظريه الاصوليين؟ قال لك المفروض السعر لا يتحرك اذا كان السوق على مستوى عالي من الكفاءه الا وفقا للمركز المالي للشركه، الشركه الناجحه. ما هو حصل انفصام ما بين الشركه وبين البورصه، وكان هذا شيء وهذا شيء. عرضت قبل كده في الصحف الرسميه كلها، وكنت موضع مساءله بسبب هذا الموضوع، نشرته شركه الحديد والصلب، شركه القوميه لانتاج الاسمنت، شركه مصر الالبان والاغذيه، شركه الاهليه غزل والنسيج، مجموعه كبيره جدا من الشركات، وقد حققت خسائر فادحه لا يمكن تصورها هذه الشركات. وبالرغم من هذا جاءت مرحلة وجدنا أسعارها تصعد بسرعة الصاروخ، والسنة كل سنة يتم ترحيل العجز بتاعها للسنة التالية، والسنة التالية لمن بعدها. وبالرغم من هذا أسعارها في البورصة، حصل انفصام ما بين البورصة وما بين السوق. المتعاملون لا يعرفون شيئا هذه الشركات التي يساهمون فيها. هو يبيع في يوم يشتري في يوم اللي يبيع في غادي، ماليش دعوه، شركه ناجحه ساقطه، وبالتالي ممكن الناس يقبلوا على الشراء دون معرفه، فبالعرض والطلب. هنا بقى نظريه الاصوليين قال لا، المفروض السعر لا يتحرك الا وفقا المركز المالي للمنشاه. مركزها المالي ايه؟ قدره الشركه على تحقيق الارباح، قدره الشركه على تعظيم راس المال بتاع الشركه والاحتياطياتها وتضخمها وكبرها، وقدره الشركه على التصدير. فهناك اصول علميه ينبغي اللي بيها ينعكس السعر، تكون البورصه مراه لواقع موجود. الواقع ده واقع الشركه، الشركه دي عظيمه لازم اسعارها في البورصه تعلى، الشركه دي سيئه للغايه لازم اسعارها تنخفض. انما احنا عندنا العكس، لا علاقه تماما بين الشركه الجيده والشركه كذا. هات لي اضخم شركه وانا معايا يمكن تكون بعض البيانات الشركات، تلاقي العائد للشركات الكبرى 1% 1.5%. ليه؟ الشركه كانت سعرها 100 بقى 200 بقى 300. لما تحسب كل ما يزيد السعر ويزيد تكلفه السعر كل ما تنخفض نسبه العائد، يبقى العائد بيوصل احيانا 1% 1.5%، في حين ان العائد في سوق الاوراق الماليه ينبغي ان يمثل العائد الثابت حسب النواحي العلميه. لو البنك بيدي 10% بيدي نسبه مخاطره 3 أو 4%، ونسبه نمو يوصل 17-18%، وهذا على خلاف الواقع. فالاسعار في البورصه لا علاقه لها بالمنشآت ولا علاقه لها بالاصول الماليه. لما ماشيين تبع نظريه المسار العشوائي، ان الاسعار بتتجه وفقا للعرض والطلب، والعرض والطلب مثل نصلي المقص، زي النصلين بتوع المقص، لا يقطع احدهما بدون الاخر. ولكن ما هو الحافز على كذا؟ النهارده في عمليه دعايه وعمليه الاعلام لشركات معينه، والناس كلها. انا اقول لحضرتك اللي حصل، كان عندنا 30 شركه بعد عمليه التامين، كلهم كانوا 30 شركه جم عملوا بعد ما كده بدا عمليه الانفتاح الاقتصادي، وقالوا احنا عايزين نعمل حاجه عشان خاطر البورصه تنشط وتنشيط سوق الاوراق الماليه. فعملوا ايه؟ عملوا صناديق الاستثمار.
صناديق الاستثمار كم كبير جدا من رؤوس الاموال وما فيش ايه وما فيش اسهم, ما هم كلهم كانوا 30 شركه وعملوا صناديق استثمار, ولم يسمح ايامها لصناديق الاستثمار باي نشاط اخر غير شراء الاوراق الماليه. فاصبح كم رهيب من رؤوس الاموال يطارد كم محدود من هذه الاسهم, فارتفعت الشركات التي لا قيمه لها. كنا عندنا شركات معروفه انها عديمه القيمه زي شركه الليل غزل ونسج في ايامها, وكان كل الالات بتاعتها مخطمه ما بتشتغلش. الشركه قوميه لانتاج الاسمنت اللي كانت بتبيع انتاجها كله بالكامل قبل ان تنتجه كانت خاسره. حاجات غريبة. وأصبحت البورصة لا تؤدي, لا البورصة عندنا عند أدنى مستوى من الكفاءة. أما من يرفع الأسعار ومن يخفضها هو العرض والطلب. ولكن نقول إذا كان العرض والطلب هو آليات السوق, وإن كان كثير من الاقتصاديين انتقدوا هذا الكلام هم المسؤولين, لكن مين الطلب الرشيد؟ لابد أن يكون المستثمر إذا كان مستثمر مستثمر رشيد. إذا كان هو مستثمر, إنما هو مش مستثمر, هو مقامر في البورصة يشتري في يوم يبيع في غالي وليس له علاقة بأي هذه الشركة.
هو مقامر في البورصة وده اعتراف خطير وتوصيف خطير.
أيوة
ومظبوط.
طيب
معنا, معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور عبد المنعم لطفي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الحديثة بالمعادي. دكتور عبد المنعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. أنا أستاذن حضرتك تخفض صوت التلفزيون وتسمعنا من الهاتف مباشرة. إحنا دلوقتي بنتكلم عن أوجاع وأزمات الاقتصاد المصري, واجمع الضيفان يعني على انه لم يحدث اي تغيير هيكلي في الاقتصاد, ما زال نخبة او قلة طفيلية تتحكم في العرض والطلب وتحتكر السلع الاستراتيجية والكبيرة. واكتشفنا شيء اخر على هذه الطاولة الليلة, ان تجربة بورصة الاوراق المالية في مصر تجربة خادعة ولا تؤشر لنجاحات اقتصادية. ايه اسهام حضرتك في طاولة الحوار الليلة؟
والله انا اتفق تماما مع ما افاد به الضيفين الكريمين اللي قدام حضرتك النهارده, ان الاقتصاد بعد مرحله ما بعد الثوره لم يحدث فيه اي تغيير هيكلي, لا نزال نعيش في عصر الاحتكارات, ولا نزال اقتصاد المنافسه لا يزال محدود الاثر في الاقتصاد المصري. لابد من دعم المنافسه وتحفيز المنافسه. بورصه الاوراق الماليه في مصر هي تفعل بالقدر الكافي, هي طبعا لا تزال حكر على عدد محدود فعلا من الاسهم النشطه اللي تستحوذ على معظم التداول, ولكن احنا كان عندنا مثلا قطاع الاعمال العام اللي هو كان بيتم خصخصه فيما سبق.
نعم.
هذا القطاع قطاع واعد جدا وفيه ما يزيد عن 160 شركه قبضه ضخمه في كافه المجالات الاقتصاد, في الصناعات وفي الزراعه وفي بيع المصنوعات مثلا, وفي تجاره التجزئه, وفي تجاره سلع المستهلك, وفي تجاره الاغذيه والمشروبات. هذه الشركات بدلا من ان يتم خصخصتها فيما هو قادم, ممكن جدا ان احنا نعمل طرح زياده راس مال لهذه الشركات في البورصه بحيث ان هي تحصل على اموال يعاد ضخها واستثمارها في هذه الشركات بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري, بحيث ان هي تشارك من جديد في دفع النمو الاقتصادي وفي خلق فرص العمل. بهذا الشكل احنا ممكن ننشط بورصه الاوراق الماليه من جديد, وننشط الاقتصاد القومي, ونخلق فرص عمل لخريجينا اللي هم بالالاف كل سنه بنخرج خريجين من الجامعه على اعلى مستوى, في منهم ناس على اعلى مستوى وناس تتكلم لغات وناس تعرف علوم تكنولوجيا, نقدر ان احنا نعينهم في هذه الشركات اللي هيعاد ضخ الاموال فيها من جديد, ويعاد استغلال الطاقات اللي فيها وخطوط الانتاج وفيها احتكارات. يعني بدلا على سبيل المثال بدلا من كان يتم خصخصه شركه عمر افندي, ليه ما كناش نطرحها بهذا الشكل في سوق الاوراق الماليه؟ وبالتالي كان يعاد استثمار الاموال في هذا النشاط الهام, وممكن ان احنا نستخدم شركات عالميه تدير هذا المرفق بدل من ان احنا نبيعه لشركات عالميه, لا نجيبها فقط لان هي تدخل لنا المشوره الفنيه والمعونه الفنيه في الاداره, اداره باسلوب القطاع الخاص. هو ده ما ينقص قطاع الاعمال العام في مصر, والبورصه الاوراق الماليه في مصر ممكن تكون اداه جيده جدا ان احنا نعيد احياء هذا القطاع بطريقه بقى نتلافى عيوب الماضي. يعني ما يبقاش القطاع العام هو اللي بينتج وهو اللي بيدير, ممكن الاداره تبقى قطاع خاص ولكن للدوله لتزال الشعب, بدلا من بيع هذا المرفق العظيم برخص التراب لمستثمرين يعني بيجوا يمارسوا احتكارات عندنا زي ما حصل في سوق الاسمنت, وزي ما حصل في سوق الحديد والصلب, وزي ما حصل في اسواق كتير عديده. لا احنا ممكن نتلافى عيوب ما سبق بان احنا نستخدم اللي بيسموه تكنيكال نو هاو عند الشركات القطاع الخاص العالميه والمحليه تدير المرافق اللي عندنا من مرافق قطاع الاعمال العام مثلا برؤوس اموال مصريه من خلال الطرح في البورصه، نستقطب رؤوس الاموال. افكر حضراتكم لما طرحنا شريحه من المصريه للاتصالات للتداول في البورصه ده كان اكتتاب زياده راس مال، فشوف قد ايه مليارات دخلت السوق، يعني ده دليل ان مصر داخليا وخارجيا فيها اموال تريد الاستثمار.
شكرا دكتور عبد المنعم، شكرا على الاسهام وعلى المداخله. وحضرتك برضو تطرقت بالإشارة إلى بورصة الأوراق المالية وإمكانية تفعيلها بإطار آخر غير الإطار الذي نراه، وهو الدكتور سمير يعني إدانا صور أو نماذج لبعض المقالات اللي كتبها واللي أثبت فيها أنه عمليات مقامرة تجري على أعلى مستوى داخل هذه البورصة، وأنه مفيش فائدة أو مردود ميداني للاقتصاد المصري على مدار سنوات طويلة. وكان في تصريح لوزير العدل المضاربة في البورصة بين المقامرة والرهان، يعني انتقادات البورصة خرجت حتى من شخصيات وقيادات كبيرة. تمام دكتور صلاح، حضرتك تطرقت لموضوع الدعم. موضوع الدعم ده الوجع الحقيقي لمصر. 80% من الدعم من السلع الغذائية المدعومة يعني تباع في السوق السوداء، ودي تقارير خارجة من البنك المركزي. 15% من السولر المدعوم يذهب إلى أباطرة السوق السوداء. 80% من الطاقة المدعومة تذهب للأغنياء وليس للفقراء. عمليات اللصوصية في السوق السوداء أصبح ضالعا فيها حتى بعض مفتشي التموين. نجح رجال الأعمال في تكوين لوبي قوي، حتى لو بدأنا نعمل مشروعات ومصر تتعافى ويدوب تلتقط أنفاسها كانوا بيتجمعوا يضربوا أي محاولة، زي ما حصل في مشروع البتيلو اللي بدأ من سنة 82 ووصلنا للاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، لكن دول ما عجبهمش الكلام وتدخلوا وأوقفوا المشروع سنة 90. طيب في ظل الحالة الحاصلة، ولو مسكنا الخبز، الدولة بتدعم الخبز ب 16 مليار جنيه سنوي، تضاعف المبلغ ل 22 مليار جنيه، لكن نحن نعرف انه اكثرها يذهب ايضا الى السوق السوداء. طيب مع منظومة التهريب ومنظومة اباطرة السوق السوداء الى متى ستظل ترتهن الاقتصاد المصري؟
طيب بس عايز بس قبل ما ابدا في النقطة المهمة دي، عايز بس يعني فكرة اقتصاد الفقراء اللي انا اتكلمت فيها الاول كان لازم ان انا اوضحها، لاني برضو ما زلت على خلاف مع الدكتور سمير انه الفقراء بالدرجة لهم اقتصاد خاص بيهم، وأن الاقتصاد في مصر كان إما منحازا إلى النخبة الرأسمالية الموجودة، وخاصة عندما حدث نوع من التزاوج ما بين السلطة ورأس المال في نهايات حكم مبارك المخلوع، وهذه الأزمات بدأت تحدث بشكل كبير جدا، لأن النخبة سيطرت بشكل كبير عندما اتحدت بينها وبين الدولة، فأصبح حدث تزاوج ما بين اقتصاد الدولة مع اقتصاد النخبة على حساب اقتصاد الفقراء. الفقراء بالدرجة الأولى لو جينا صنفنا المشروعات، مشروعات متناهية الصغر، مشروعات صغيرة، مشروعات متوسطة، مشروعات كبرى. في الغالب اقتصاد المنحاز الفقراء دائما كان بيبقى في الاقتصاد متناهي الصغر في الفترة الأخيرة، والاقتصاد المشروعات اللي هي الصغيرة. اللي حصل ان هذه المشروعات الصغيرة كانت الدولة تكسب على حساب الفقراء، زي ما تفضل الدكتور سمير انه قال 300، انا مش عارف ربما اشكك في هذا الرقم 325%، لكن هو ادرى بيعتبر هذا تخصصه يعني، لكن من غير احتكاك مباشر ان هذه القروض اللي كانت بتعطى للفقراء لتشجيع المشروعات متناهيه الصغر اللي هم البسطاء جدا وهم يمثلوا القطاع الاكبر اكثر من 40% من المصريين، عايز اقول ان هؤلاء دفعوا ضريبه هذه السياسات المكلفه للفقراء. ازاي ان الدول الاجنبيه كانت ارحم على فقراء مصر من دوله مصر نفسها، من الحكومه المصريه، عندما تقرض مصر قرض بنصف المية وتقرضه بفايدة مركبة فايدة ثابتة بنصف المية، ثم تقرضه الحكومة المصرية للفقراء ب16 و18 و32%، لو قلنا على 5 سنين فايدة مركبة يعني ممكن نصل إلى الحجم اللي قال عليه الدكتور سمير، ربما أكثر بدرجة معينة. الفقراء غير قادرين على الدفع وعلى السداد، وبالتالي كان مصيرهم السجن. لما النظام السابق عارف أن هؤلاء الفقراء الذين تعاملوا مع صندوق احتمال التنمية هيدخلوا السجن، عمل عملية إيه؟ صلح ما بين الاثنين وتنازل عن جزء كبير جدا من الأموال ولم يحل المشكلة. وبالتالي أنا أتضامن مع الدكتور سمير أنه يجب على مجلس الوزراء الآن أن ينظر بجدية إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية وسياساته التي يجب أن تتغير، ولابد أن ينضم هذا الصندوق، يتم هيكلته أو ضمه إلى وزارة التضامن الاجتماعي.
والخطاء بيقول يا دكتور صلاح، هو مجلس الوزراء عمل ايه من خطوات هيكلية لاصلاح الاقتصاد؟
ولم يفعل شيئا، لانه ليس وجود، احنا عدنا قبل كده في مقالات عديدة ان تشكيل الحكومي الجديد ليس بينه رجل اقتصاد ولا صاحب رؤية اقتصادية تماما، وبالتالي تجاهل مجلس الوزراء او رئيس الجمهورية تجاهل بشكل متعمد في تصوري ان المشكلة الحقيقية لمصر هي مشكلة اقتصاد، وبالتالي كان يجب ان يكون الاعم الاغلب في تشكيل هذه الوزارات لرجال اقتصاد لهم تجارب اقتصادية فعلا ونظريات قوية في هذا المجال. لكن هو اعتقد ان 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 مؤسسة الرئاسة اعتمدت على اهل الثقة دون اهل الخبرة وضربت بهم الحائط، وبالتالي نحن بنذهب من سيء الى اسوأ.
حضرتك بتتكلم وبيصاحب حضرتك صورة ازمة الانابيب، الانبوبة وصلت دلوقتي ل 90 جنيه، طوابير عمالة تزيد، والصورة
هناك
يعني
من يتكهن، هناك من يتكهن بأن 25 يناير القديم هي ثورة الجياع. وربما أنا قلت بعثت لرئيس الجمهورية مقالة فيما سبق، ربما مشاهد القارئة، احذروا الجياع قادمون. نحن فعلا قادمون، نحن أكثر احتكاكا بالشارع، فعلا الفقراء بدأوا يأنون بشكل غير عادي، يعني 500 جنيه و700 جنيه لا تبدي مع المواطن. الأجور حتى مسألة أنه زيادة المرتبات فيها مشكلة، إن هو ما زالت السياسات ما بعد الثورة تتعامل بصفة انتقائية مع المواطن المصري.
بمعنى
انه زيادة المرتبات لمين؟ زيادة المرتبات لمن هم يعملون داخل الدولة. طب الذين اللي يعملون داخل الدولة هم القطاع الاكبر، كم في المية يعملون في الحكومة؟ 7% اعتقد المصريين يعملون ياخذون رواتب من الدولة. طب والباقي؟ لا يحسن هذه الرواتب في مقابل ارتفاع الاسعار. ارتفاع الاسعار بينطبق على العامل داخل العامل الحكومي وغير الحكومي. طب الحكومة بتروح رفع اسعار العاملين لديها وتترك الباقي لنار ارتفاع الاسعار او لغلاء هذه لجهنم ارتفاع الاسعار، وبالتالي بتنتقي فقط العامل لديها. هذا من جانب. عندما تعطي الدولة اجازات مدفوعة الاجر للعاملين لديها، والمواطن العادي اذا لا ليس من حقه ان ياخذ اجازة بدون اجر، وبالتالي ان اخذ اجازة فهو يدفع من رأس ماله الحي. وبالتالي ان السياسات ما بعد الثورة ما زالت تتعامل بشكل انتقائي، ان نتعامل مع فئة معينة دون القطيع الاكبر. لكن لو الدولة مثلا بدل ما هي ترفع الاجور، بدل ما ترفع الاجور تبقى اللي ياخذ 1000 ياخذ 2 ياخذ 3 ياخذ 4 زي ما احنا شايفين، انا شايف انها تاخذ هذه الزيادات وتدعم بها السلع عشان كل المواطنين المصريين يستفيدوا بيها، ما يبقاش قطاع بس هو اللي يستفيد من زيادة المرتبات اللي هم العاملين داخل.
على ذكر دعم السلع، هو كان في مقترح شفناه في بعض ما قدم للوزارة الجديدة انه يتم تحرير سعر الدقيق وسعر القمح في حالة الخبز،
نعم،
وانه يتباع بسعره العادي وتيجي بعد كده الدولة تشتري من المخابز وتدعمه وتبيعه للناس بعد دعمه بخمسة قروش.
هذه سياسة أخرى. بس دكتور عايز أقول حضرتك حاجة، إحنا كأساتذة الجامعة، أنا حضرتك لو بدل ما يديني 2000 جنيه يزودني 1000 جنيه، باخد 1000 جنيه يزودني 1000 جنيه علشان أتواكب مع غلاء الأسعار. طب والمواطن اللي هو مش شغال أساسا تبع الحكومة وهم النسبة الأغلب، أنا شايف إنه لو خد زيادة مرتبات بدل ما يرفع في المرتبات يدعم في السلع، لأن عندي اتجاهين في الدعم، إما اتجاه عمومية الاستحقاق أو الاتجاه الانتقائي. الاتجاه الانتقائي يتعارض مع الدولة الإسلامية، مع النظام الإسلامي، لأن الدولة الإسلامية تنص على أن المختز يدفع الزكاة، والزكاة في العصر الحديث والجزء وغيرها يعني غير متسموها اندمجت في الضرائب، كل من هو يعمل تأخذ الدولة منه ضرائب تصاعدية على رأس المال.
ما عادش في قدامنا إلا عمومية الاستحقاق.
لا، طالما أنا بدفع ضريبة يبقى من حقي أن أستفيد من الدولة. إذا الدولة رفعت عني الدعم انا يبقى بتعاقبني على اني انسان منتج وتكافئ الفقير الذي لا ينتج على فقره، وبالتالي تشجع الدولة اذا اتخذت وسلكت المسلك الانتقائي انها تدعم فئة معينة على حساب الاعم من المواطنين، فيها تشجع تعاقب المنتج على انتاجه وتكافئ الكسول على كسله اللي غير المنتج. انا بشتغل 16 ساعة واخوي بشتغل 8 ساعات، فتاخد مني انا تدي اخويا الدعم، تاخده مني عشان تديله هو. طب خلاص هنعمل زي اخويا ونرجع زي ما حصل في اوروبا قبل كده انه محدش يشتغل. لكن انا شايف ان الدولة يجب انها يبقى الدعم عام، طالما انها تاخد زكاة طالما تاخذ ضريبه من الكل يبقى يكون الضرائب
دعم عام ما دامت تاخذ زكاه. وسانعطف بالحوار الى الدكتور سمير رضوان عشان يعلق لنا على ملف الدعم لان ده ملف خطير.
انا الحقيقه عملت دراسه
هنضطر قبل ما حضرتك تبدا في طرح الموضوع نضطر نطلع بفاصل قصير.
طيب.
فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم فابقوا معنا.
حسرتش لسهولة الحركة فايلو عدوا جميل
حرام
حتى نعمر في بلدنا حتى تسير عجلة التطوير والإنتاج حتى ننتج الأفضل ولنصل إلى أرقى وأسمى درجات التميز في مجالنا سيناكولا. أردنا العمل، أردنا الإعمار، أردنا أن نكون الأفضل. سيناكولا أحدث تكنولوجيا التعقيم والتطهير الآلي، معامل على أعلى مستوى من الدقة والتطور، مع مجموعة من الخبراء في مجال صناعة المشروبات الغازية. سيناكولا، مصانعنا تعمل على مدار الساعة ليصل إنتاجنا لكل عميل في أي مكان بأحدث تقنيات التعبئة الآلية. سيناكولا صناعة وطنية بأيدي المصريين. سيناكولا، انسى النكاتشان. دفعتهم الشهوة للقاء المحرم، لم يخافوا الله، فخانوا الأمانة، لم يراعوا الجيرة، دنسوا الشرف وقتلوا الدهور بدم بارد. انتظرونا في حقيقة الجريمة غدا 6:30 مساء بتوقيت القاهرة. يدرك من عايشه عنايته البالغة بالوقت، فمواقفه السياسية صارمة وصوته دائما يجهر بالحق، آراؤه غالبا ما تكون صادمة. الدكتور عصام العريان يكمل السطر الناقص في المشهد السياسي مع بلال رزق في ناقص سطر. الليلة 9:15 مساء بتوقيت القاهرة، انتظرونا.
جات لك رؤية ومش عارف تفسرها، او عندك حلم بيتكرر طول الوقت ومش عارف معناه؟ طيب تعرف ايه الفرق بين الرؤية والحلم وكمان حديث النفس؟ لو عندك حلم او رؤية وعايز تفسرها اتصل بخط الشيخ محمود الحنفي، اتصل من اي خط ارضي على 09299 او من اي محمول على 2349 وهيرد عليك بنفسه ويجاوب على كل استفساراتك ويفسر لك كل الرؤى والاحلام اللي بتشوفها. اتصل من اي خط ارضي على 09299 او من اي محمول على 2349 خط الشيخ محمود الحنفي لتفسير الاحلام.
الكنانة ما هانت على احد.
دلوقتي تقدر تحمل ادعية الشيخ محمد حسان.
ندعوك يا رب ان تحمي مصالحه.
والزمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر.
وفيديوهات احاديث النهاية للشيخ محمد حسان.
نورهم
وكمان فيديوهات خواطر الشيخ الشعراوي على تليفونك.
حتى تسمع ما كان لنبي ان يقول، يعني طبعه فطرته سجيته لا يتأتى منها هذا.
اتصل من اي محمول على 5966 او من اي خط ارضي على 093336.
والى لقاء اخر ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كنا في طاولة الحوار الساخن حول أوجاع الاقتصاد المصري. الخبراء يقولون وهو على هذه الطاولة لم يحدث أدنى تغيير هيكلي في الأداء الاقتصادي ولا في المرافق الاقتصادية ولا في التوجهات الاقتصادية، لم يحدث اقتراب حقيقي من مساحة المهمشين والفقراء، مساحة التنظير السياسي غالبة على المشهد، الفقير أرزاقه ومعايشه معطلة. احنا مش مهمتنا ان ندفن الرؤوس في الرمال ولا ان نهيل التراب على الأخطاء، لا، احنا مهمتنا أن نبصر وأن نجتلي صورتنا في المرايا كما هي بلا أصباغ ولا مساحيق، ده بمقتضى الصدق الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. ليس من وظيفتنا في الميديا ولا في الخطاب الإعلامي أن نكون كذبة أو أن نروج لأكاذيب، لكن وظيفتنا أن نضع أصابعنا على مكمن الداء. وصلت قاطرة الرحلة إلى ملف الدعم، وانعطف الحوار إلى الدكتور سمير عبد الحميد رضوان الخبير الاقتصادي الكبير. دكتور سمير، الدعم لا يصل إلى الفقراء ببساطة شديدة، وحضرتك بتتكلم وكان يصاحبنا طوابير البنزين وطوابير السولر وطوابير أنابيب الغاز، ويعني الأزمات من هذا النوع لم تشهد تخفيفا، حتى عمليات الدعم لم تصل إلى المستحقين، وتصريحات خرجت من البنك المركزي ومن الغرفة التجارية بتؤكد أنه 80% من السلع المدعومة تباع في السوق السوداء. طيب يعني شفنا حتى المرشحين في انتخابات الرئاسة، ما شفناش مرشح واحد في برنامجه الانتخابي تعرض لموضوع الدعم. طب حضرتك رأيك ايه في مشهد الدعم تحديدا؟
والله طبعا هو الوضع سيء للغاية، ولا بد من التعامل مع موضوع الدعم بجدية، لانه هو الحقيقة يعني حوالي اكتر من 60 مليار بتذهب في موضوع الدعم، وده مبلغ رهيب جدا بالنسبة للموازنة العامة للدولة.
60 مليار جنيه ولا دولار؟
لا جنيه طبعا، موازنة العامة للجنيه المصري. وده بيمثل نسبة كبيرة جدا من طبعا الموازنة العامة للدولة ومواردها، واحنا اساسا عندنا عجز كبير ومديونين باكتر من 1000 مليار جنيه طبعا في المديونية الداخلية، غير اكتر من 40 مليار دلوقتي كمان الدين الخارجي. دي مشكلة جدا معروفة، وعشان كده ده بيخلي التصنيف الائتماني بتاعنا منخفض، وبالتالي حينما نقترض من الخارج بنقترض بنسبة فايدة عالية جدا حسب التصنيف الائتماني بتاعنا، ان احنا لو ستاندر لو ليبل يعني بتاع المستوى بتاعنا منخفض جدا. الحقيقة انا عندي اقتراحات، في حاجة لونج تيرم وفي حاجة شورت تيرم، حاجة اللي على المدى الطويل، ما انا في مشكلات عاجلة لازم احلها، وفي مشكلات مش هتتحل بين يوم وليلة. فعشان كده انا عندي كان مجموعة من الاقتراحات عايز اعرضها واعرض الحل المؤقت لهذا الموضوع. فبنقترح اولا انشاء هيئة لازم تكون موجودة عندنا في مصر، هنسميها هيئة الرقابة المجتمعية. هيئة الرقابة المجتمعية على قطاعات ايه؟ البنوك والتأمين والاستثمار والاسواق، كبديل لهيئة الرقابة المالية، ويقابلها هيئة الخدمات المالية في لندن. عند في لندن موجودة هيئة كبرى اسمها هيئة الخدمات المالية. احنا عندنا عملوا هيئة، لا انا بعمل هيئة جديدة تكون شبيهة بهيئة الخدمات المالية اللي موجودة في لندن، لانها شيء عظيم فعلا للغاية. الهيئة دي تتكون، هذه الهيئة تكون تابعة اولا لرئاسة مجلس الوزراء، هذه الهيئة تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تكون مجلس إدارتها من نخبة من رجال الأعمال والاقتصاد والمال والصناعة وصفوة القادة ورجال والأعلام من قادة الفكر الاقتصادي، أساتذة الجامعات، العلماء، يعني كل هذه الهيئة بره بتكون من 1700 واحد بيتوظفوا بيعملوا في هذه الهيئة، وظيفتهم التنسيق فيما بينهم على كل الأمور تتعلق بالأسواق، المستهلك، المستثمر، البنوك، الادخار، الاستثمار، بحيث لا يكون هناك ثمة تعارض بين هذا وذاك، وده بنشهده كثيرا النهاردة، حتة التعارض اللي هي موجودة. نيجي نقول نرفع سعر الفايدة ولا نخفض سعر الفايدة، وزارة المالية تقول لك لا ده عبء عليا رفع سعر الفايدة، كان جهات الاستثمار تقول لك لا نرفع سعر الفايدة عشان نشجع على الادخار، والادخار يشجع على الاستثمار، وبالتالي كانت دائما تقوم مشكلات بين هذه الجهة وهذه الجهة لعملية التعارض بينهم. لكن انا لما بعمل هيئة، هذه الهيئة ترعى مصلحة المجتمع ككل على نمط هيئة الخدمات المالية اللي موجودة في لندن، والتي تشمل جميع جوانب الحياة الاقتصادية، يبقى هراعي الاسواق، هراعي الاستهلاك، هراعي الاستثمار، هراعي الانتاج، هراعي كل جوانب الحياة، البنوك، التأمين، بحيث تكون هناك ثمة تعارض، ونخبة المجتمع القادرين على إدارة النشاط الاقتصادي ومن رجال أعمال وأساتذة.
تعال بقى على ذكر رجال الأعمال، احنا عاوزين نعرف رأيهم،
رجال الأعمال
نعرف رأي رجال الأعمال في هذه الهيئة. ومعنا على الهاتف الأستاذ شريف عبد الحميد رجل أعمال. أستاذ شريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، ازي سعادتك يا دكتور حسام؟
اهلا بكم ومرحبا. الاستاذ الدكتور سمير عبد الحميد رضوان أستاذ الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات بجامعة الأزهر طرح فكرة أو مقترح إنشاء هيئة على نمط هيئة الخدمات المالية في لندن، وظيفتها التنسيق بين مرافق وعناصر الاقتصاد المصري وأداءات الوزارات المختلفة، وإنه يخش رجال الأعمال أو ممثلين لرجال الأعمال في هذه الهيئة. إيه رأي حضرتك في هذا المقترح وما تعقيبك على استمرار أزمات الاقتصاد المصري أو حتى تفاقمها بعد الثورة؟
والله يا دكتور حسام، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني من بعد الثورة مباشرة يعني أنا حسيت أن الاقتصاد يكاد يكون منهار. بعدها بعدة أشهر مثلا لما الدكتور مرسي مسك ابتدينا نعلى شوية بشوية، بس في مشاكل، يعني أنا شايف أن هي مشاكل رئيسية عندي. الأمن مثلا، موضوع الأمن في حواليا ده مؤثر تأثير سلبي جدا. موضوع ارتفاع قيمة الدولار قدام الجنيه، يعني الدولار حضرتك بعد الثورة مباشرة كان ب 5 جنيه 82 قرش تحويلات، أنا دلوقتي عشان أجيبه بجيبه ب 5 جنيه 13 قرش. فحضرتك ده مؤثر تأثير سلبي جدا على التعاملات وعلى
ولكن حضرتك مش حاسس يا أستاذ شريف إنه بدأ يحصل تحسن ولو نسبي في أداء الأمن؟ يعني في آخر استبيان واستطلاع رأي لمركز بصيرة، وده من المراكز البحثية المرموقة، 75% من عينة البحث قالوا إنه في إحساس بعودة يعني على الأقل نسبية للأداء الأمني.
والله يا فندم أنا يعني حضرتك، أنا المصانع بتاعتي في مدينة العبور، مدينة العبور للأسف لغاية دلوقتي بيتم فرض إتاوات على المصانع، على أغلب المصانع هناك علشان ما تسرقش.
إتاوات
يعني سعادتك، يعني 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 أنا مش عايز أقول الأمن غائب، لا في أمن بس مش الدرجة اللي هو بيمنع إن يحصل حاجة لأي مصنع. يعني أنا حواليا برجع حوالي مثلا 4 مصانع مسروقين مثلا في خلال شهر. ده طبعا بيبقى ليه انطباع سيء في الاداء، والناس خايفه بالليل، وفي حرس، وفي ناس واقفه بتحرس، لكن ما بيقدروش يعملوا حاجه قدام الناس اللي بتيجي، ناس من العرب وحاجات زي كده بيعتادوا عليهم وبيسرقوا المصانع. فموضوع الامن هو اتحسن لكن مش بالقدر.
يعني حضرتك بتلفت نظر صانع القرار انه المفروض تحسين الاداء الامني والوصول به الى مستويات مثلى حتى يتحقق طفرة في الأداء الاقتصادي ويتم حماية المصانع والسيارات والمركبات. تمام، شكرا أستاذ شريف، شكرا على المداخلة والإسهام. دكتور سمير، يعني حضرتك قلت إنشاء هيئة الخدمات المالية على نمط هيئة الخدمات المالية في لندن، حضرتك شايف إنه دي ممكن تعمل تغيير جوهري في أداء الاقتصاد المصري؟
اختيار الأشخاص بكفاءة مراعاة لكفاءتهم، وعندنا أساتذة بسم الله ما شاء الله في مصر وعلماء أجلاء، ويمكن أن نستعين بهم في كافة المجالات، وإحنا نستعين برجال البنوك ورجال الاقتصاد وعلماء الاقتصاد وكافة والمنتجين ورجال الأعمال من جميع المجالات. أنا عايز حماية المستهلك، وعايز أيضا حماية المستثمر، لأن هو ده اللي بيستثمر من أجلي، فأنا عايز أحميه هو كمان، وعايز أحمي المستهلك كمان من هذا الجشع.
الهيئة دي هتبشر رقابة على الأسواق،
رقابة على جميع العوال، ولها في حق الرقابة القضائية والقانونية هناك موجودة في لندن، يعني بالرغم أن هي خاصة لكن عطاها القانون حماية معينة بحيث أن يبقى لها هذه السلطة.
حضرتك بتقترح انها تاخد صفة الضبطية القضائية؟
ضبط الضبطية القضائية ويكون لها هذه السلطات. احنا عندنا مفيش حاجة اسمها رقابة على الاسعار، مفيش حاجة. انت بتقول لي المخابز، حضرتك فين الرقابة على المخابز؟ النهاردة في رز الخبز بيتباعوا 50 قرش في اغلب الاحياء الشعبية، ونجد اقبال شديد على هذه المخابز، الدقيق بيسرق فعلا، وبالتالي انا مش عايز هذا الدعم يصل الى الاغنياء والى الاثرياء والى اللصوص والى اباطرة المال اللي موجودين في مصر. احنا عايزين كل شيء يصل للمستحق. انا شخصيا قلنا الخطوة الاولى بالنسبة لنا الخلل اللي موجود بين الاجور والاسعار يتحل، وقلنا مش هنكلف دولة حاجة، هناخذ من الاغنياء
وهنعطي للفقراء من خلال تحديد الحد الاقصى والحد الادنى. الحد الاقصى ده بيتكلموا عنه. طب مشكرين انتوا استجبتوا لنقطه معينه اثيرت في كل مجالات الحد الاقصى
وقال انه على خلاف حتى رئيس الدوله وحتى رئيس الوزراء تخضع رواتبهم للحد الاقصى.
ونتمنى ان يكون هذا الموضوع ايجابي وفعلي وليس مجرد كلام. يعني اذا كان محافظ البنك المركزي ياخد 50,000 ورئيس الجمهوريه ياخد 50,000 انا كنت الحقيقه بقترح كمان اكتر من 50,000 شويه عشان نتدرج من رئيس الدوله لرئيس الوزراء لنائب رئيس الوزراء للوزير لرئيس المؤسسه لوكيل وزاره وما وهلم جرا يعني. فلكن انا مثلا 60,000-70,000 مش هتفرق من 50,000 مش ودي مش مشكله مقابل الناس بياخدوا ملايين ومئات الالاف شهريا. وضربت مثلا في الحلقه السابقه من ياخذ 4 مليون كذا حتى ان بعضهم كتبت بعض صحف ان مرتبه يزيد عن اوباما رئيس الولايات المتحده الامريكيه. وده امر خطير جدا واحنا دوله فقيره. وبنسبه الفقر اخونا الاستاذ الدكتور اتكلم عن موضوع الفقراء. للاسف الشديد الراسماليه التجاريه ما زالت موجوده الوحشيه وتمثلت في هذا المجتمع وهو موجود. بل اني اطرح هذه الورقه على حضرتك دلوقتي انهم بيطالبوا وانا كنت في مجمع البحوث الاسلاميه وجي محافظ البنك المركزي يطالب بالخمار في سوق الاوراق الماليه وعدل قانون التجاره. وانا بطالب الرئيس الدكتور محمد مرسي ان يلغي هذه القوانين فورا لانها تمثل اجراما. كانت الماده 73 من قانون التجاره بتقول الاعمال المضافه الى اجل المعقوده في بورصه مصرح بها طبقا لقانون البورصه ولوائحها تكون متعلقه بكذا وكذا وكذا وتكون صحيحه متى قصد المتعاقدين منها ان تقول متى يعني قصدوا انها لا تقول الى مجرد فروق. جم عدلوا القانون وقلت لهم ده حرام ده قمار. وانا كنت في مجمع البحوث الاسلاميه المحافظ اسماعيل حسن كان موجود في هذه اللجنه وقال تكون العمليات المضافه الى اجل عايزين يبيعوا البيوع الاجله اللي مش موجوده عندنا. احنا عندنا كلها سبوت اون ذا سبوت يعني بيوع فوريه فعايزين يعملوا بيوع اجله. وقلت وقال تكون كل هذه المعاملات من ماده 46 صحيحه ولو قصد المتعاملون. شوف سعادتك النص منها ان تقول الى مجرد التزام بدفع فروق الاسعار. يعني مش مهم ان انا يكون عندي قطن، مش مهم يكون عندي اوراق ماليه، انا ما انا ببيع وببيع اجل والمشتري بيشتري اجل ويوم التسويه ليا او عليا بس وخلاص. انما بيع وهمي ومجرد بيع وهميه. والماده 46 دي لا مثيل لها في الغرب حتى، يعني حتى في الغرب اللي هو بنقول عليه الراسماليه المتوحشه لا مثيل لها. وانما انتجت هذه الماده
هي ما عادتش متوحشه، هي بدات تتطهر وتعمل اصلاحات هيكليه الوقت اللي احنا فيه بدانا نتوحد.
ده صحيح. كان الفكر التجاري والى عهد قريب فعلا زي ما قال استاذنا الدكتور في الكلام ده كله كان روبرت مالتوس، وده كان من الاقتصاديين الكلاسيكيين وكان قسيسا في كنيسه هايلبيري. ولكن حينما تحول الاقتصاد فكان قال ان طبعا كتب مقال عن السكان وقال ان لابد ان السكان دلوقتي بتزيد بمتواليه هندسيه 2 4 8 16 2 3 4 60 بينما المورد بيزيد بمتواليه عدديه 1 2 3 4. ولذلك لابد من قيام الحروب والاوبئه والمجاعات علشان يتعادل السكان مع الموارد. كان بيتكلم ده شوف حضرتك يعني لازم تتعادل. وبعدين مش كده وبس، وقال تأخير سن الزواج وتعقيم النساء، وده احنا عندنا نفذه الحمد لله بفضل الله. بدأوا يعقموا الرجال والنساء ودونا حاجات عايز لمنع الانجاب والحاجات اللي استخدموها دي كلهم متابعين الملتوسية فعلا بكل مكان. وبعدين قال ايه؟ زيادة عدد الفقراء يؤدي الى الفقر والتخلف بينما زيادة الاغناء يؤدي الى الجنة. فكان هذا الرجل عميل للاثرياء وكان عايز، هو كان مقامر في البورصة كمان وكان بيأدي دوره لحساب اللوردات وجماعة كور على حساب
الاجندة الفقراء طويل.
زيه ديفيد ريكاردو اللي هم طالعين بيه السما نادى بنظريه الاجر الحديدي، انك تعيش حياه الكفاف تو ليف فروم هاند تو ماوث، يا دوبك تقدر تعيش تو ستي الايف يا دوبك كده. فقال ان العمال لا ينبغي ان يزيد اجرهم عن حد الكفاف، ما يزيدش عن مش حد الكفايه، حد الكفاف. ده بيسموه قانون اجر حديدي، لانه لو زاد اجرهم هيزيد عددهم مره اخرى ليصبحوا فقراء مره اخرى. وهكذا كان الفكر ده، بدا فعلا يتطهر من اجرانه ولكننا نستزيد. للاسف الشديد هذا النظام اللي كان موجود ايام ديفيد ريكاردو وجون ستيوارت ميل وخلافه كل هؤلاء كانوا يدعوا الى هذا الموضوع.
انا هرجع لنفس هذه
والفقير يزداد فقرا.
في حدود الدقائق المتبقيه دكتور صلاح، يعني في تصريحات خرجت من الغرفه التجاريه ومن مباحث التموين بتقول انه ما كشف عنه النقاب من قضايا التموين ما يجيش 1/10 مما يجري سرقته وتهريبه فعليا. وده يردني لمساله منظومه الرقابه اللي اشار اليها الدكتور سمير وفي كل مرة بنتكلم عن منظومة الرقابة ومراقبة السوق بتخرج اتجاهات ليبرالية، ده ضد الحرية، ده ضد. والحاصل فعليا انه الاقتصاد المصري ارتهن لعدد من رجال الاعمال. خلينا نكون صرحاء، تقرير والت اكس للاستشارات المالية في سنغافورة بيقول يوجد في مصر 435 ثري يملكون ما مجموعه 65 مليار دولار. هم اللي بيحركوا السوق، وهم اللي بيتحكموا في حركة البيع والشراء، وهم اللي بيغيبوا سلع ويخلوا السلع تترطرط في السوق في وقت من الأوقات. طيب ما الحل؟
أنا بس عايز بس أوضح حاجة قبل في نهاية البرنامج. طبعا الحلول كثيرة، بس أنا اهتمامي كرجل سوسيولوجي، رجل بتاع اجتماع محتك بالناس، غير اهتمام الدكتور بالجانب الاستثماري. لكن أنا عندما أقترح حلول أقترحها دائما أنحاز في فكري للفقير، في تصوري، وأقول دائما التنمية أو الدولة التي لا تنحاز الفقراء فهي دولة ظالمة ولا تستمر طويلا. وأن دولة الدولة المصرية من عهد السادات فترة عبد الناصر حتى هذه اللحظة هي دولة ما زالت تنحاز إلى الدولة ورجال السلطة، وتنحاز إلى الرأسماليين، ولا تنحاز إلى الفقراء. طب الحلول إيه؟ بس عشان تبقى أنا شايف أنه بيشاور خمس دقائق ولك البرنامج يخلص. في الخمس دقائق دول، في مجالات تستحق الدعم، وفي مجالات يجب ألا تكون أساسية في الدعم. الجانب السكن والصحة والتعليم والأغذية الأساسية لابد أن يكونوا مدعومين بشكل أساسي لكل الناس. حق السكن، حق التعليم، حق الرعاية الصحية، حق الأغذية الأساسية. اللي بيحصل إيه؟ أن الدولة بتتكسر وتقدم حلول مؤقتة في هذه المجالات. مشروع مبارك الذي كان في نهاية مبارك اللي هو سكن الشباب في الظهير الصحراوي، عندما يقول يبني لك بيتا من غرفة واحدة وصالة ودورة مياه، ويقول لك هذا سكنك من غرفة واحدة. طب افترض ان هو على امل انه الذي يتزوج لا ينجب، ان الانسان لما يتزوج ما يخلفش، حجرة واحدة بس. هي بعد 9 شهور بالضبط تحصل مشكلة، يعني هو اداله حل المشكلة، بس بعد 9 شهور بدأت تحصل مشكلة انه ليس له عنده الا حجرة واحدة، او يخليه حجرتين على امل انه هذه الحلول غير اسلامية تماما. وبالتالي بيديها له بقى بالتقسيط وبالفائدة المركبة، بعد 7 سنين تحصل مشكلة انه يخلف، اما يخلف بنات بس، يا اما يخلف ذكور بس، وبالتالي تحصل مشكلة هو خلف ذكور وبنات، لانه اوضتين، اوضة للزوج والزوجة واوضة للبنات، ولو تبع 10 سنين عايزين يفرغ في المضاجع لا نستطيع ان نفرغ، فتحدث المشكلة. او المشاكل العشوائية، ان اسرة كاملة في المشاكل العشوائية في غرفة واحدة، وتلاقي الراجل وولاده وزوجته في سن البلوغ في حجرة واحدة ودورة مياه مشتركة على هذه الدور، ولك أنا بدعم كده الفقراء. أنت تهين الفقراء بهذه السياسات. هذه السياسات ما زالت قائمة حتى الآن في الصحة، في السكن. تعال في دعم التأمين الصحي. المستشفيات العامة تقسم إلى قسمين، جناح اقتصادي وجناح شعبي. أنا وأخويا ندخل المستشفى ومعي أولادنا، ابن أخويا اللي هو صاحب السلطة وصاحب رأس المال يدخل العلاج الاقتصادي، وانا الفقير اخوه ادخل انا ولادي الجناح الشعبي، وانا الاثنين ابناء الحكومه، ونحن الاثنين مواطنين. اين كرامه المواطن المصري في هذا النوع من الدعم داخل المستشفى الواحده؟ طالما ان هناك جناح اقتصادي وطالما ان هناك جناح شعبي داخل المؤسسه الحكوميه، فهذا نوع من الظلم تمارسه، اسميه اجرام السلطه كما ذكرته في احد كتبي، اجرام السلطه. انت تصنع من المواطن العادي مجرم، لانك تعطي الدعم بشكل غير عادل. عندما تجعل ذلك الأغذية الأساسية وغيرها لا أستطيع أن أطيل، لكن أطالب بالدرجة الأولى أن يكون هناك عمومية كاملة في دعم السلع الأساسية للمواطن المصري، من التعليم، من الصحة، الأغذية. لا يكون هناك في تصوري مستشفيات خاصة ومستشفيات عامة. أنا شايف أن التجربة البريطانية لابد في التأمين الصحي لابد أن تعمم في مصر وتصبح مستشفيات كلها مستشفيات خاصة، وأن الدولة هي اللي تعامل المستشفيات الخاصة، بدل ما يروح مستشفى عامة مش قادر، علاج رديء جدا ومعاملة رديئة جدا وعلاج متميز في المستشفيات الخاصة، ان الدولة كل المستشفيات الخاصة تكون تابعة للدولة، والدولة هي التي تحاسب المستشفيات الخاصة عشان نضمن كرامة الاقتصاد المصري. عمر مصر ما اعتمد اقتصاديا الا برعاية صحية متكاملة وتعليم جيد. طالما في مستشفيات حكومية ومستشفيات حكومية ومدارس حكومية ومدارس خاصة، عمر مصر ما تتقدم خطوة. جميل. لابد أن ندعم هذا النوع من الاقتصاد.
احنا نفد الوقت تقريبا دكتور سمير، يعني في حدود، هو الوقت نفد ما عادش في حدود، لكن هل يا حضرتك تود انك توجه نصحا مباشرا؟ يعني الدكتور صلاح حذر من اجرام السلطة ودعا الى رعاية الفقراء، حضرتك ما الجملة التي تود أن تقولها الآن ومباشرة كده للدكتور محمد مرسي؟
هي الحقيقة ليست جملة، لأني كنت أحمل معي الآن الإمكانات العظيمة لمصر والتي تستطيع بها أن تصل إلى مصاف الدول.
هنعرضها في الحلقة القادمة إن شاء الله، بس خلينا كده جملة واحدة.
وكنت قد وعدت أن أنا أكلم في المشكلة كيف نحل مشكلة البنزين السولار، وضعت حل لهذه المشكلات تتحل في دقيقتين.
حضرتك قلت الهيئة الخدمات المالية، يعني طرح
ده اقتراح تاني. لا أنا بقول تفصيلا، انا مثلا بالنسبه للوقود حل مشكله الوقود ايه، بالنسبه للخبز حل مشكله الخبز ايه، بالنسبه لمشكله
طب التفاصيل دي نخليها للحلقه القادمه. لكن
طيب. يبقى خلاص النقطه الوحيده اللي الثانيه
النقطه المهمه
اياك
ايوه
يا سياده الرئيس ان تقر هذه الماده بان الشركات عند طرح اسهمها للمره الاولى تدفع ضريبه، فانت تدفعهم ضريبه اذا اتجهوا الى الانتاج والى عمليات الانماء الاقتصادي. دي السوق الاوليه، هي سوق الانتاج، هي زياده القدره الانتاجيه، هي انها بتخلق شركات جديده، يعني انتاج جديد، يعني زياده القدره الانتاجيه للمنشات وليس لصناعه النقود ولكن لصناعه السلع وصناعه الانتاج. فاحذرك من هذا. كل العالم بالعكس، حينما تقوم شركه جديده ومؤسسه جديده تضيف للقوى الانتاجيه والطاقه الانتاجيه طاقه جديده وتؤدي الى رفع معدل النمو الاقتصادي، فنحن نقف بجانبها ونؤيدها ونؤازرها، مش نفرض عليها ضريب. اما الارباح الراسماليه التي تمثل ارباح المقامرات التي تجري في بورصه الاوراق الماليه فيجري اعفائها حاليا من الضريبه. هل هذا عدل يا سياده الرئيس؟
جميل، يعني صيحتان نبيلتان خرجتا من خبيرين، وكل تحرك في نفس المساحة. ينبغي أن نوجه العناية للفقراء وألا نذهل عنهم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي داود ابغوني في ضعفائكم، يعني لو أردتم أنكم تدوروا علي هتلاقوني مع الضعفاء والفقراء والبسطاء. نفس النصح نوجهه إلى الهيئات الحاكمة الجديدة، ونوجهه إلى الرئاسة، ونوجهه إلى رئاسة الوزراء. لا بد أن نضع الفقراء نصب أعيننا، والشريعة الإسلامية اللي احنا هنصوت على الاستفتاء عليها أو على دستورها بعد فترة زمنية وجيزة لا تعني فقط حدودا، وإنما تعني ثلاثة أشياء في عنق الحاكم ينبغي أن ينظر إليها: كسوة للشتاء والصيف، مأكل ومشرب ملائم، وسكن يليق بحاله، كما قال ابن حزم. هل يا ترى حققنا في الشريعة هذه الأمور الثلاثة؟ ما زلنا وما زال حديث الاقتصاد مفتوحا، هنكمل نفس الملف إن شاء الله ونطرح نفس الموضوعات والحلول عشان ما يتقالش أنتم لم تقدموا نصحا على هذه الطاولة. هنوفي نظرية الصكوك الإسلامية بمزيد من الشرح والتوضيح، وهنتقصى ونتتبع حالة السوق المصري بمزيد من العناية والاهتمام، ولن نكف عن بذل النصح للرئيس المدني الذي انتخبناه حتى نصل بالفقراء إلى بر السلامة والأمان والعافية، ونعود إلى صيحات الميدان العدالة الاجتماعية التي لم نتحرك فيها خطوات يحسها المواطن البسيط.
سعادتك هنبرز الطاقة العظيمة اللي موجودة في مصر التي تجعلنا في مصاف الدول الكبرى
إن شاء الله،
بس بسبب القصور في استخدام هذه المواد
إن شاء الله. في ذيل وختام هذه الحلقة بتوجه بشكر خالص إلى الأستاذ الدكتور سمير عبد الحميد رضوان، أستاذ الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات بجامعة الأزهر، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزاك الله.
وأتوجه بشكر خالص إلى الكاتب المعروف الأستاذ الدكتور صلاح هاشم على المساهمة والمداخلة والمشاركة في الحلقة، شكرا جزيلا لك. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله لنوفي من الملف ما كان ناقصا. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عيد الثاني يا